بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى كما مضى معنا في الدرس الماضي، قال: والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ونادى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. قوله: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، هذه العبارة أيضا علق عليها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بقوله: لكن يشترك علم الله وعلم المخلوق في مطلق الصفة، وهي مطلق الإدراك، لأن العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، وهذا لا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، كما نقول إن الخالق والمخلوق اشتركا في مطلق معنى الوجود، فيقال الله موجود والمخلوق موجود، وليس الموجودان متشابهين، وكذلك بقية الصفات لا يمكن اشتراك مطلق المعنى بينهما. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الاعتراض أو هذا التعليق والتنبيه كسابقة في الكلام على الحروف. فقول الشيخ الهراس رحمه الله: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العلم مضاف إلى الله جل وعلا، باعتبار العلم المضاف إلى الله جل وعلا، فعلم الله عز وجل لا يماثل علم المخلوق. والشيخ الهراس رحمه الله تعالى ها هنا عبر بقوله لا يماثل، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، وهذا التعبير أدق من التعبير السابق في الحروف، حيث قال: ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لما تقدم من أن لفظ الشبه اشتراك في معنى أي معنى كان، أما المثل فإنها المساواة من كل وجه، وعلى هذا يكون الكلام كالكلام. فباعتبار المطلق العام الكلي هناك اشتراك، وأما باعتبار إضافة كل صفة إلى موصوفها فلا اشتراك ولا تشابه، بل كل موصوف مختص بصفته. طيب، واضح هذا يا إخوان أم لا؟ ها؟ نكرر. طيب، قلنا علم الله عز وجل وعلم المخلوق بينهما اشتراك باعتبار العلم المطلق العام الكلي. المطلق العام الكلي هذا لا يكون في خارج الذهن، المطلق العام الكلي لا يكون في الخارج، بل لا يكون إلا في الذهن، أما إذا كان في خارج الذهن فإنه يكون مقيدا مضافا مخصوصا، فإذا كان مقيدا مضافا مخصوصا يكون بحسب من أضيف إليه وبحسب من اختص بذلك الوصف وبحسب من قيد به ذلك الوصف. فمثلا العلم، إذا أطلق العلم تبادر إلى الذهن معنى لذلك العلم، وهو ماذا؟ إدراك المعلوم على ما هو عليه. واضح جماعة أم لا؟ إدراك المعلوم. لكن إذا قلنا علم زيد، علم زيد، الآن تصورنا من العلم علم ماذا؟ خاص. واضح جماعة أم لا؟ الأول كان عام في الذهن، لكن لما قلنا علم زيد تصورنا منه ماذا؟ علما خاصا مضافا إلى زيد، مقيدا بزيد. وهذا العلم مختصا بزيد، يكون بحسب زيد. إذا كان زيد من العلماء الأكابر كان علمه ماذا؟ كذلك. وإذا كان دون ذلك كان دون ذلك. وإذا قلنا علم عمر كذلك يكون بحسب عمر، هل هو من كبار العلماء فيكون علمهم كذلك كبيرا، أم أنه دون ذلك فيكون دون ذلك. وإذا قيل علم الخالق سبحانه وتعالى فإنه علم ماذا؟ يليق به جل وعلا، علم لم يسبق بجهل ولم يلحق بماذا؟ بنسيان. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فالحاصل أن الصفة بعد إضافتها إلى الموصوف تكون بحسب ذلك الموصوف لائقة بذلك الموصوف. إن كان مخلوقا فهي لائقة به بضعفه ونقصه، وإن كانت للخالق سبحانه وتعالى فإنها لائقة به بجلاله لكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ يقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، وهو ينبه أيضا على بعض الدقائق من المسائل، يقول رحمه الله تعالى: وكلام الله عز وجل أصدق الكلام وكذلك أصدق الحديث، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال رحمه الله تعالى معللا لذلك بعد أن ذكر، قال: بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به. قال: وذلك، وهذا تعليل لهذا الأمر، قال: لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه. واضح جماعة أم لا؟ والكلام أو الصدق والإخبار عن الواقع على ما هو عليه. واضح جماعة أم لا؟ الصدق هو إخبار عن الواقع على ما هو عليه، كما أن الكذب هو إخبار بالواقع أو إخبار بخلاف الواقع، إخبار عن الواقع بخلاف الواقع. فإذا قال إنسان مثلا: جاء زيد ولم يأتي زيد، هذا ماذا يقال فيه؟ كاذب. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا قال: جاء زيد وقد جاء زيد، هذا ماذا يقال في كلامي هذا؟ بأنه صادق. واضح يا جماعة؟ إخبارا عن الواقع على ما هو عليه، على ما هو عليه أو على ما هو به. والمخلوق قد يعتريه نقص في العلم وفي التصور، في العلم وفي التصور، فينظر إلى رجل بعيد فيظنه زيد فيقول: هذا زيد، أو جاء زيد، فإذا دنا منه وقرب قال: ليس بزيد. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لقصور في علمه ولقصور في اطلاعه وإحاطته. أما الله جل وعلا فلعموم علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، فإنه يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم الأشياء على ما هي عليه قبل وجودها وبعد وجودها، يعلمها على ما هي عليه. فإذا أخبر عنها أخبر بالأشياء على ما هي ماذا؟ عليها. فكان كلامه أصدق الكلام، وكان حديثه أحسن وأصدق الحديث سبحانه وتعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذه تعليلات، هذه تعليلات. وإلا فإن من مقتضى الاعتقاد بأن الله جل وعلا رب السماوات والأرض وهو الإله الحق، هذا بنفسه دليل مستقل في كونه سبحانه وتعالى أصدق حديثا وأصدق قيلا، ولكن هذا من باب التعليل، من باب التعليل لبيان الأمر وتجرية الواقع. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وإذ قال، وإذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية، قال فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. قال وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. قوله رحمه الله تعالى فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة، مر معنا يا جماعة أن القول بأن كلام الله عز وجل حكاية، حكاية ومن كلام من؟ من كلام الأشاعرة أو من كلام الكلابية، نعم من كلام الكلابية والأشاعرة يقول حكاية ويقولون عبارة. فكيف الآن الشيخ هراس رحمه الله تعالى ها هنا يقول وإذ قال الله عيسى يا عيسى ابن مريم، قال فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة، واضح هذا جماعة أم لا؟ كيف الآن هذا الكلام صواب أو ليس بصواب؟ عند من الجواب؟ ها أحسن، الكلام صواب، لأنه فرق بين أن يقال حكاية عن كلام الله عز وجل نحن نحكيه أو يحكيه جبريل أو يحكيه فلان، وبين أن يقال إن الله عز وجل هو الذي حكى عما حصل، واضح جماعة أم لا؟ فقولنا إن الله عز وجل حكى عن آدم، حكى عن موسى، حكى عن نوح أو ما شابه ذلك، هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن الله عز وجل تكلم حقيقة فحكى عما حصل من خلقه أو من الأمم أو من أنبيائه أو ما شابه ذلك، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل. وقد مر معنا مرارا أن الله عز وجل إذا ذكر كلاما عن أحد من مخلوقاته فإن الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظه هو من كلام من؟ من كلام الله جل وعلا، وباعتبار معناه من كلام المخلوق، وباعتبار معناه من كلام ماذا؟ وباعتبار معناه من كلام المخلوق. فالله جل وعلا يقول حكاية عما سيحصل يوم القيامة بينه وبين عيسى، والله عز وجل يخبر عما سيكون كأنه واقع، وهذا لتمام علمه سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. ثم قال ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالحاصل أن عيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى، وفي ما حصل بين وما يكون يوم القيامة وسيحصل يوم القيامة من تكريم الله جل وعلا لعيسى عليه السلام، فيه كما ذكر رحمه الله تعالى تقريع وتبكيت لهؤلاء النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه السلام ابن الله، أنه ابن الله وأن أمه كذلك إله يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا من البهتان والضلال المبين، وهذا يدل كذلك على ماذا؟ يدل على ضلالهم، وكما قال الشيخ ويدل كذلك على غبائهم، كيف يعتقدون أن عيسى عليه السلام قتل وأنه أهين وأنه عذب وصلب، ثم يقولون بأنه ماذا؟ بأنه إله لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، كيف يكون إلها؟ واضح هذا الجماعة أم لا؟ النصارى يعتقدون بأن عيسى ماذا؟ قتل وصلب وضرب وأهين، وهم يقولون بأنه ماذا؟ بأنه إله، كيف يكون إلها من لا يستطيع أن يغني عن نفسه ولا يدفع عن نفسه شيئا؟ هل يحصل هذا ويكون؟ الجواب لا يكون. وهذا يدل على ماذا؟ كما قال الشيخ يدل على غباء هؤلاء، يدل على غباء هؤلاء. وقد أشرنا في دروس مضت كما مر معنا قريبا في فتح المجيد أن النصارى من أهل العلم من يقول منهم، أي من النصارى من يقول بماذا؟ من يقول بأن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول بماذا؟ بثبوت إلهين، ومنهم من يقول بالتثليث، ومنهم من يقول بالتثليث. وقد ذكرنا فيما مضى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنما هذه الأقوال التي ذكرت في القرآن إنما هي أقوال باعتبارات، وإلا فإن النصارى كلهم يقولون بالتثليث، النصارى كلهم يقولون بالتثليث بجميع طوائفها، بجميع طوائفها يقولون بالتثليث، بمعنى أن عيسى ابن الله وأن أمه كذلك يسمونها الأم أو يسمونها الأقنوم أو الروح، وأحيانا يقول الروح هو الأقنوم الثالث، وأن الله عز وجل هو الأب، وأن الله عز وجل الأب، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فالحاصل أن النصارى كلهم يقولون بالتثليث، كلهم يقولون بالتثليث. قال رحمه الله تعالى وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة، والمراد بالكلمة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى كلها صدق كما تقدم معنا، وأما قوله وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل، لماذا؟ قال رحمه الله تعالى قال كلها في غاية العدل الذي لا جور فيه، قال لابتنائها على الحكمة والرحمة، الحكمة والرحمة. الله جل وعلا ما أمر العباد إلا بماذا؟ إلا لحكمة، أمرهم فيما أمرهم ونهاهم عما نهاهم لحكمة. وقد علل الله جل وعلا في آية كثيرة الأوامر، يخبر الله عز وجل أنه افترض عليهم شيء ثم يقول لعلهم يتقون، لعلهم يحذرون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وما شابه من ذلك، وما شابه ذلك. فيدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل جعلها ماذا؟ جعل ما جعل، وأمر ما أمر، ونهى عما نهى، لماذا؟ لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكذلك هذه الحكمة مبنية على الرحمة وعلى التيسير. قال الله جل وعلا ما يريد الله بكم العسر ولكن يريد ماذا؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله جل وعلا عن المؤمن أنهم قالوا ربنا لا تكلف ربنا، قالوا في ماذا؟ أخبر الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا كما في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فالله جل وعلا جعلها حكمة، وجعلها كذلك رحمة، وبناها على التخفيف. وإن كانت بعض الأوامر قد يكون فيها نوع مشقة، والمشقة على قدر المشقة يحصل ماذا؟ الثواب والأجر. قال والمراد بالكلمة هنا في قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وها هنا قاعدة، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم، أن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. فقوله رحمه، فقول الله جل وعلا وتمت كلمة ربك كلمة مضافة إلى الرب، فأفادت ماذا؟ العموم، كما في قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، ليس المراد نعمة بل المراد ماذا؟ نعم الله. واضح يا جماعة؟ وها هنا وتمت كلمات ربك. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، وهذا توكيد للمعنى في قوله تكليما. قال رحمه الله تعالى: فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هؤلاء الأشاعرة يقولون إن الله عز وجل تكلم بكلام نفساني، وأن الحروف والأصوات مخلوقة ليست من كلام الله جل وعلا. فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفساني؟ قال: فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعنى التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. لماذا لم يكن في ذلك خصوصية لموسى؟ لأن الله عز وجل يعلم ما في نفوس العباد أجمعين، كما قال الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال لهم: كيف سمع؟ إذا قالوا ألقى في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، لم يكن لموسى خصوصية في ذلك، في كون الله عز وجل كلمه حقيقة. قال: وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا ربك. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول: فإن قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي قالت لموسى ما قالت وخاطبت موسى ونادته، قال: فيكون ذلك الكلام من ماذا؟ من كلام تلك الشجرة. إذن الشجرة هي التي قالت لموسى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إني أنا ربك فاخلع عليك. إذن الشجرة هي التي تقول لموسى ماذا؟ إني أنا ربك. وهذا كلام ماذا؟ باطل في غاية البطلان، في غاية البطلان، بل هو كفر محض. قال: وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: فيتفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. واضح يا جماعة أم لا؟ الأشاعرة يقول إن الله كلامه أزلي قديم، والله عز وجل يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا يدل على أن الكلام حصل متى؟ بعد أن خلق موسى، وبعد أن اشتد موسى وكبر، وبعد أن أتى موسى إلى ماذا؟ إلى جانب الطور وناداه ربه جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي جاء إلى ميقات الله عز وجل الذي جعله وقتا لملاقاته. قال: وكلمه ربه في هذا الوقت. فهذا يدل على أن كلام الله عز وجل ماذا؟ يتحدث، على أن كلام الله عز وجل يتجدد، وأن الله عز وجل يتكلم مع من شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله أزلي. قال: فيتفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن. قال: فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. إذن الكلام عند الطور غير الكلام عند ماذا؟ عند الميقات. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدل على ماذا؟ على تجدد علم الله عز وجل، على تجدد علم الله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء. قال: فهذا يدل على حدوث، وقوله قال: ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن. قال: فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. قال: والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا بحروف، وهذا باتفاق أئمة اللغة أن النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا بحروف، صوتا مسموعا بحروف. وهذا فيه كذلك رد على من؟ على الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. قال وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، قال فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا، واضح يا جماعة؟ وكذلك بعد خلق آدم وحواء، بعد خلق آدم وحواء. قال وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، قال فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، متى يكون هذا النداء؟ يوم القيامة. فهذا يدل على أن الله يتكلم أو سيتكلم يوم القيامة، أن الله سيتكلم يوم القيامة، كما أنه تكلم في الدنيا كذلك سيتكلم ماذا؟ سيتكلم يوم القيامة. قال وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وهو متفق عليه من حديث عدي بن حاتم، والشاهد منه ما من عبد إلا سيكلمه الله، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله سيتكلم مع جميع عباده المؤمنين، مع جميع عباده المؤمنين. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.